بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الهداة المهديين من آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في تفسير سورة آل عمران، أحد الإخوة قدم سؤالا بعد بحث ليلة أمس، أن الظاهر أن أخبار تدارؤ أو التدارؤ في القرآن أو ضرب القرآن ببعضه البعض والخبر المروي في نهج البلاغة، لو أخذنا بظاهره فينتفي البحث الاجتهادي، ولا شك أن الاجتهاد أمر مرغوب فيه. وعندما نتكلم عن الاجتهاد فنتكلم عن جواز الاختلاف في الرأي، وقد يستند مجتهد إلى ظاهر آية لإثبات رأيه، ويستند آخر إلى ظاهر آية أخرى أو رواية لإثبات رأيه الآخر. في الواقع الاجتهاد شيء، وتلك الأخبار المتقدمة شيء آخر. أما أخبار التدارؤ بكتاب الله سبحانه وتعالى فهذا كان عمل طائفة من المنافقين لإثبات أو لتسرية الشبهة إلى القرآن الكريم، فيبينون أن الآيات متضاربة فيما بينها متهافتة، فلا يمكن أن تصدر من مصدر واحد. فالهدف من التضارب لم يكن هو الاستدلال، وإنما هو إثبات شبهة على عصمة النص القرآني. فلأجل ذلك شبهوا بما فعلت الأمم السابقة مع أنبيائهم، وإذا استعرضنا تمام الروايات نرى أن هذا المعنى في غاية الظهور. وأما حديث نهج البلاغة فهو ناظر لإبطال نظرية التصويب، ولا ملازمة بين إبطال التصويب بمعنى أن الاختلافات الاجتهادية بأجمعها هي حكم الله الواقعي، ولا ملازمة بينها وبين إبطال الاجتهاد، لأننا نؤمن بالاجتهاد لكن عن طريق ما يسمى بمسلك التخطئة. هذا خارج عن موضوعنا. نرجع إلى أصل البحث، الكلام في تفسير سورة آل عمران. في البداية يتوجه السؤال التالي: هل تسمية السور القرآنية توقيفية أم لا؟ فمن قال بأنها توقيفية فلا بد لنا أن نسمي الصورة بخصوص الاسم المأذون فيه، وليس لنا أن نطلق عليها اسما آخر. هذا معنى توقيفية التسمية. وقع الخلاف بين العلماء في الإجابة عن هذا السؤال، فالمعروف عند جمع من المفسرين أمثال الطبري أن تسمية سور القرآن الكريم توقيفية، وابتدأ الطبري بحثه التفسيري في إثبات ذلك، وجاء بمجموعة من الروايات كدليل على هذه الدعوة. بعض هذه الروايات يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعض هذه الروايات من الروايات الموقوفة التي لا تصل إليه صلوات الله وسلامه عليه. وتمام هذه النصوص التي جاء بها لا تثبت المدعى، فإن غاية ما تدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله عوضه الباري، بل أعطاه امتيازا عن الكتب السابقة بكتاب يشتمل على الطوال والمئين والمثاني والمفصل. هذه هي الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه فضل بهذا الكتاب عن سائر الكتب السابقة المشتملة على هذه الأنواع الأربعة. ثم نلاحظ عندما ينتهي من هذه الرواية يقول: قال أبو جعفر، أي هو الطبري، نفس الطبري: المقصود من الطوال البقرة وآل عمران، ويبدأ بتعدادها، والمقصود من المئين هذه الصور، والمقصود، وهكذا. فإذن تفسير هذا التصنيف الرباعي ليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن هذه النصوص التي جمعها لا تثبت المدعى، بل روى أرباب السنن عندهم عن ابن عباس أن هذه التسميات الشائعة لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما إذا أراد أن يشير إلى الصورة فيقول: الصورة التي ذكرت فيها البقرة، الصورة التي تحدث فيها عن النساء. فيشير صلوات الله وسلامه عليه إلى حادثة مهمة في الصورة ليشخصها عن غيرها. ثم بمرور الزمن وكثرة الرجوع إلى الصور، سهل الناس الأمر أو سهل الناس الأمر عليهم، فبدل من أن يقال الصورة التي ذكرت فيها البقرة يقال صورة البقرة. وهذا ما رووه في سننهم ومسانيدهم. فمثلا يقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزلت الآية يقول ضعوها في الصورة التي يذكر فيها كذا، ثم يمثل. فصورة البقرة مثلا كانت تلقب بالصورة التي تذكر فيها البقرة. فإذا من جهة الروايات التي أوردها الطبري لا تدل على المدعى، مضافا إليه يوجد ما يعاندها ولا ينسجم مع هذه الدعوة المدعاة. نعم، في رواياتنا عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورد التعبير بأسماء الصور المتعارفة في كثير من الأخبار، لكنها لم ترد في مقام التسمية. فرق بين أن تأتي رواية يقول الإمام فيها عليه السلام مثلا هذه الرواية سموها كذا، وبين أن يقول مثلا إذا أردت أن تصلي صلاة الشفع فاقرأ سورة كذا. فإذا يوجد أخبار كثيرة استعملت جملة من هذه الأسماء، وإن أردنا التفصيل أكثر الأخبار عندنا على طوائف. الطائفة الأولى ما تذكر بعض أسماء السور الشائعة كالبقرة وآل عمران، نظير ما ورد في الخبر عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام، رواية طويلة يقول فيها ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الرواية، فعبر عن السورة بسورة آل عمران. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الروايات التي تسمي الصور بأوائلها، وقد شاعت هذه الطائفة في الصور القصار، فيقال سورة قل هو الله أحد، سورة قل يا أيها الكافرون، سورة قل أعوذ برب الناس، سورة هل أتى، وما شابه ذلك. هذه التعبير وهذه الطائفة شاعت في أي نوع من الصور؟ في الصور القصار بكثرة. فلو كان التسمية الشائعة توقيفية لما كان هناك وجه للعدول إلى اسم آخر. الطائفة الثالثة ما عبرت عن مجموعة من الصور باسم واحد، مثل رواية الطبري ومثل ما ورد في رواياتنا من استعمال مصطلح التواصيم والحواميم والمسبحات، يعني الصور التي تبدأ بسبح أو الصور التي تبدأ بحميم أو طا سين وما شابه ذلك. فجميع هذه الأخبار غاية ما تدل عليه أن إطلاق هذه الأسماء التي وردت في الروايات على الصور جائز. أما أن هذا من باب التوقيف الذي لا يجوز العدول عنه فلا دلالة في هذه الأخبار على ذلك، فإذا لا نعتقد بالتوقيفية، خصوصا أنه يوجد روايات عبرت عن سورة واحدة بأسماء متعددة كالإسراء وبني إسرائيل، كغافر والمؤمن، التفتنا، كالتوحيد والإخلاص وقل هو الله أحد، ويكفينا في ذلك فاتحة الكتاب. فمن هذا التنوع يكاد يطمئن أن هذه التسميات لمجرد التمييز لا لأجل خصوصية في هذه الأسماء لا يمكن أن نتجاوزها إلى غيرها. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني، ما تمتاز به سورة آل عمران؟ هذه السورة من السور المدنية بالاتفاق، وربما بعد أن ننتهي من مقدمة هذه السورة قد نتعرض للفرق بين المكي والمدني والآثار العملية في التفسير التي تترتب على ذلك، وهذه قاعدة جدا مهمة. هذه السورة إذن مدنية كسائر الآيات المدنية التي نزلت بعد تأسيس دولة ومجتمع إيماني، فتختلف في جوهرها عن السور المكية التي يغلب عليها إثبات التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان ما زال في مجتمع كافر مشرك، فيغلب على السور المكية البحث عن التوحيد وعن أصول الدين، بخلاف الصور المدنية التي تغلب عليها صبغة تنظيم المجتمع، قيادة البشر، بيان الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقات في داخل المجتمع الإسلامي وبين المجتمع الإسلامي وغيره، يغلب عليها الحديث عن ظاهرة النفاق، الحديث عن الجهاد والقتال وما شابه ذلك. والحمد لله رب العالمين.